بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا وإمامنا وحبيبنا وقدوتنا وقرة عيوننا محمد بن عبد الله، وعلى آله وأصحابه ومن سار على نهجهم واختفى أثرهم إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، بداية حقيقة أشكر الإخوة الأحباب القائمين على فرع بيان ومشرف دعوة الإرشاد التابع لحياة التراث الإسلامي على هذه الدروس والملتقيات، وهذا دأبهم منذ أن عرفتهم، ولو زكيهم على الله فالله حسيبهم. فأسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا دائما على الخير وعلى الهدى، وأن يستعملنا في طاعته، وأن يجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر. كما سمعتم من أخي أبي عبد الرحمن حفظه الله أن عنوان هذه المحاضرة أو هذا اللقاء عن فتح مكة دروس وعبر. هذا الفتح العظيم الذي من الله تبارك وتعالى به على نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بل على المسلمين إلى يوم الدين، فكان سببا لتطهير بيت الله الحرام من رجس ودنس المشركين، وإزالة الأصنام التي كانت تحف بيت الله الحرام 360 صنما، وأصبحت راية التوحيد عالية، وأصبح المؤذن يصدح بالأذان صباح مساء. فهذا لا شك أنه فتح عظيم. عندما نريد أن نتكلم عن فتح مكة، لزاما علينا أن نعود، وفتح مكة كما تعلمون في شريف علمكم كان في 17 من رمضان من السنة 8 من الهجرة، على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم. لا تجد أحدا من أهل العلم يتكلم عن فتح مكة إلا ويجد نفسه مرغما ملزما أن يعود إلى الوراء، تحديدا إلى أواخر ذي القعدة من سنة 6 من الهجرة، يعني قبل تقريبا سنتين، ويتكلمون عن صلح الحديبية، لأن صلح الحديبية هو بمثابة الإرهاصات والمقدمات لفتح مكة، حتى ذهب جمع من أهل التفسير في تفسير قول الله تبارك وتعالى إنا فتحنا لك فتحا مبينا، إن المقصود بهذا الفتح صلح الحديبية، وفعلا كان فتحا من تأمل في السيرة، بل قرأ السيرة مجرد قراءة لا يحتاج الأمر إلى تأمل، يجد كيف أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قد تفرغ بعد صلح الحديبية إلى دعوة الناس. يعني صلح الحديبية كان في سنة 6 من أواخر سنة، يعني أوائل سنة 7 من الهجرة، 7 سنوات من الهجرة، وقبلها 13 سنة، 13 سنة في مكة، كم؟ 20 سنة. 20 سنة ليس للنبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا للمسلمين شغل غير قريش، مشغلة 20 سنة، حرب سلم غزوة هجرة، فما تفرغ لدعوة غيره. فكان صلح الحديبية فتحا من الله تبارك وتعالى، بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم بعد صلح الحديبية أخذ يراسل الملوك والأمراء، تفرغ لدعوة، خلاص أمن جانب قريش بموجب المعاهدة فتفرغ. قال عليه الصلاة والسلام الآن نغزوهم، يعني قريش، لأن بدر قريش التي غزت، أحد تثأر لبدر، الأحزاب معروف سببها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ثم قال بعد الأحزاب عليه الصلاة والسلام وليس بعد الحديبية، هذا سبق لسان مني، أنه قال بعد الأحزاب الآن نغزوهم ولا يغزوهم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. المهم أننا لابد أن نرجع في كلامنا عن فتح مكة إلى صلح الحديبية، حتى لا نطيل لأن المقام لا يحتمل التطويل. صلح الحديبية كما هو معلوم يعني انتهى الأمر بعد مفاوضات ويعني حوارات ونقاشات بين النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وبين كفار قريش، انتهى الأمر إلى إبرام وعقد هذا الصلح، حتى قال عليه الصلاة والسلام عندما رأى عندما جاءته مجموعة من السفراء وفي كل سفارة تفشل المفاوضات حتى جاء سهيل بن عمرو، قال عليه الصلاة والسلام هذا سهيل سهل أمركم، وهذا من باب إيش؟ التفاؤل بالأسماء. وفعلا سهل هذا الأمر وعقدت هذه الاتفاقية صلح الحديبية. كانت تنص هذه الاتفاقية من بنودها، وهذا الذي يهمنا وبيت القصيد الذي له علاقة بفتح مكة، أن من شاء من العرب يعني من قبائل العرب، لأن طيلة هذه السنوات العرب القبائل في موقف المتفرج، ما شاركوا لا مع قريش ولا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إنما حالهم حال المتفرج فقط، ينتظرون ما تسفر عنه هذه الحروب، وكانت الحروب سجالا تارة للمسلمين وتارة لقريش أو للكفار. فكانت تنص المعاهدة على أن من شاء من العرب أن يدخل في حلف قريش فليدخل، ومن شاء من العرب أن يدخل في حلف المسلمين فليدخل. فدخلت بنو بكر مع قريش، ودخلت خزاعة مع المسلمين، وكانت في الأصل أصلا بين قريش وخزاعة شيء من بين العفو بين بني بكر وبين خزاعة يعني نزاعات قبلية معروفة، وكانت حتى قبل الإسلام بنو بكر أقرب في حلفها إلى قريش، بينما كانت خزاعة بينهم وبين بني هاشم تحديدا حلف، بل إن أم نوفل وهو الجد الرابع للنبي صلى الله عليه وسلم كانت من خزاعة، فالقضية يعني فيها شيء من التقارب. وأسلم بعض أبناء خزاعة ولم يسلم الجميع، ووقعت بعد ذلك حادثة الوتير وهو ماء بئر تنزل عليه العرب، فوقعت غدر بخزاعة، غدرت بهم بنو بكر إثارات قديمة، فأتوا إلى خزاعة وهم على الوتير هذا الماء ثم غدروا بهم، والمشكلة أن قريشا أمدتهم بالسلاح والرجال سرا، استغلوا الظلام فأعانوا بني بكر على خزاعة، ولم ينجو من خزاعة إلا عمرو بن سالم الخزاعي، لأنهم طاردوهم إلى بيت الله الحرام واستباحوا بيت الله الحرام، فكانت مقتلة شنيعة مؤلمة. وعامة من قتل من خزاعة كانوا مسلمين ممن أسلم يعني، فأتى عمرو بن سالم الخزاعي للنبي صلى الله عليه وآله وسلم ودخل عليه وهو جالس في مسجده وقام على رأسه ولم يجلس، وألقى أبياتا معروفة، ومعلوم في ذلك الزمان أن الشعر والقصائد تفعل ما يفعله الإعلام في زماننا من التهيج، حروب طاحنة ربما تستمر لعقود من الزمن ويذهب ضحيتها مئات بل ألوف من البشر بسبب بيت من الشعر قيل فيه جاء قبيلة أو ما شبه هذه الأمور الجاهلية. فقام هذا الرجل على رأس النبي صلى الله عليه وسلم يعني عند رأسه وألقى قصيدة عصماء يستحث فيها النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ويبين المأساة التي وقعت لهم والغدر الذي كان من قبل بني بكر وكيف أن قريشا ساعدتهم وأمدتهم بالسلاح والرجال حتى ختمها هم قتلونا ركعا وسجدا أي يعني إشارة منه إلى أن الذين قتلوا من قومي كانوا مسلمين. فقام النبي صلى الله عليه وعلى وسلم وقال نصرت يا عمرو بن سالم نصرت يا عمرو بن سالم. ثم بدأ عليه الصلاة والسلام يجهز لفتح مكة. طبعا مثل هذه الأمور بلغت قريش لأن القضية يعني كل طرف له عيون على الطرف الآخر. فما كان من أبي سفيان وهو كان سيد مكة بعد مقتل أبي جهل وأبي لهب وموتهم إلا أنه طبعا لم يكن راضيا على ما فعلته بعض شباب قريش من أنهم شاركوا بني بكر في قتل خزاعة وكان يعتقد أن هذا تصرف أحمق لأنهم يعتقدون أنهم ليسوا بند للنبي صلى الله عليه وسلم وكانوا يهابون عليه الصلاة والسلام. فكان أبو سفيان كان حريصا على أن تبقى هذه الهدنة وموقف مثل هذا الموقف لا شك أنه يكون سببا لنقل هذه الهدنة. فما كان منه إلا أن ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ودخل عليه وأراد أن يهدئ الأمور وأن يعيد الأمور إلى نصابها فما وجد جوابا من النبي صلى الله عليه وسلم ما رد عليه تركه. ثم ذهب إلى أبي بكر أيضا لم يجيبه. ثم ذهب إلى عمر لم يجيبه. ذهب إلى علي بن أبي طالب واستعطف علي بن أبي طالب لأنه أقرب الناس منه رحما أن بني أمية وبني هاشم أن بني أمية وبني هاشم أبناء عموما. فأيضا اعتذر منه علي رضي الله عنه وأرضاه. شو سوي ماذا أفعل هذا أمر أنت بنو قومك هم الذين أوقعوكم في هذا المأزق هذه مشكلتكم. انصحني يا علي قال قم في الناس وأجر بين الناس أي تطلب الجوار والحماية. طبعا هذه كسرة عظيمة لأبي سفيان لسيد مكة أن يطلب الجوار هكذا على الملأ أمر صعب ولكنه فعل هذا الأمر لأنه ليس هناك أي خيار لأبي سفيان فأجار ثم أخذ بأدراجه وعاد إلى مكة. النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن حريصا على سفك الدماء كما هو معلوم لذلك كان عليه الصلاة والسلام يدبر الأمور ويخطط لهذا الفتح العظيم بأقل خسائر ولذلك عم الأمر تماما ولم يظهر للناس وجهته. لكن طبعا التحركات في المدينة والاستعدادات علم الناس أن القضية إيش متجهة نحو القتال لكن من سنقاتل الله أعلم. بل إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حرص أن يزيد في التعمية وعدم إظهار الأمر فأرسل سرية في اتجاه معاكس تماما لمكة حتى يصرف الأنظار والأبصار والعقول عن التفكير في مكة صلوات الله وسلامه عليه وكل ذلك دافعه حقن الدماء حتى يباغت قريش ولا تستعد فلا يكون لهم طريقا وسبيلا إلا الاستسلام فتحقن الدماء وهذا الذي وقع بحمد الله عز وجل. طبعا هذا درس عظيم نقول فتح مكة السيرة دروس وعبر هي دروس وعبر لا نقرأ السيرة من باب التفكر والاستمتاع قبل النوم عشان أنام، هي ما هي منوم. ولذلك قل ما ينتفع من يقرأ السيرة بهذه القراءة، بل لابد أن تفرض لها من سلام وقتك، لأن السيرة هي الترجمة العملية لحياة النبي صلى الله عليه وسلم، ترجمة عملية. تقرأ حياة أعظم إنسان صلوات الله وسلامه عليه. فهذا درس عظيم، أن المسلم ينبغي له أن يخطط لحياته. بعض الناس يعتقد لجهله يعتقد أن الكلام في موضوع التخطيط وكيف الإنسان يخطط وينظم حياته ووقته، يعتقد أن هذا كلام مبتدع. هذا غلط، بل هذا من الدين. يعني ديننا فوضى مثلا، هل شريعتنا فوضى؟ أبدا. الصلوات الخمس الآن مقسمة على اليوم والليلة، وغالب الناس الذين يحرصون على أوقاتهم من أمثالكم يرتبون مواعيدهم على الصلوات الخمس. نعم، الإغراق في هذه الأمور أمر مذموم، الإغراق فيها وقضاء الأوقات في أخذ الدورات وإنفاق الأموال في جري الكتب، نعم الإغراق مذموم. القضية أبسط من هذا بكثير. ولو أردنا أن ننظر مثلا لعلم الإدارة أو القيادة أو ما شابه هذه الأمور، تجد أن المساحات المتفق عليها بين علماء هذا الشأن قليلة جدا، يمكن 10% تقريبا. الأصول المعروفة ممكن تقرأها أنت في ورقات يسيرة أو تأخذ في دورة لأيام معدودة، وجل ما ألف فيها تجارب شخصية، هو جرب هذا الأمر وقع له أمر جيد، آخر جربه ظهر عنده أمر سلبي، فتجارب. فقل لا تجعل حياتك هكذا تسير سبهللا. سنسأل عن أوقاتنا، سنسأل عن أعمارنا، سنسأل عن أموالنا، كما قال الرافعي ذلك الأديب الكبير في كتاب الماتع وحي القلم، قال إذا لم تزد شيئا على الحياة كنت أنت زائدا عليها. إذا لم تزد شيئا على الحياة كنت أنت زائدا عليها. أنت عبء، اللي يأكل ويشرب ويتمقط وماكو شيء، حبيبي أنت على المجتمع عبء. فلذلك المقصود أن التنظيم والترتيب والتخطيط لما تريد أن تقوم به، من لم يخطط لحياته خطط لفشلها. أبدا. الإسلام لا يدعو، ومن يقول إن الإسلام لا يدعو لأن يخطط المسلم لحياته وأن يرتب أوقاته وأن ينظمها، هذه جناية كبيرة على الإسلام وسوء فهم وجهل مطبق بنصوص الكتاب والسنة. والأمثلة كثيرة جدا، هذا مثال النموذج. يعني هل النبي صلى الله عليه وسلم مثلا عندما جاءه عمرو بن سلمة قال نصرتها يا عمرو يلا كل واحد ركب خيله ونروح مكة؟ أبدا، جلس ورتب وبذل الأسباب وأرسل العيون وعمى على قريش بقدر استطاعته في هجرته، اللهم صل وسلم عليه، دروس في الإدارة والتنظيم والقيادة، دروس عظيمة. فديننا دين الترتيب، دين التنظيم، وضوح الرؤى، ماذا تريد، إلى أين تريد أن تصل، وهذا لا يتعارض مع الزهد في الحياة. هل مع ذلك أنك يعني تكون زاهد تنتظر الموت؟ لا، عليك أن تعمل. فلذلك أقول في هذا درس عظيم، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعني يعلم أمته أن الله عز وجل من سنن الله الكونية عندما نقول سنة كونية يعني سنة لا تتغير لا تتبدل. من سنن الله الكونية أن الله عز وجل إذا أراد شيئا هيأ أسبابه، فإن السماء لا تمطر ذهبا، والناس كما قال ابن القيم عليه رحمة الله الناس جبرية في أمور الآخرة قدرية في الدنيا، جبرية في أمور الآخرة ومجبورة. صلى أخي الله مكاتب عليه صلي على مجبور. طيب في أمور الدنيا زين، ما بالك إذا أردت أن تفعل شيئا سألت أهل الاختصاص واستشرت واستخرت تبدو الأسباب، كذلك في أمور دينك. المهم أن النبي صلى الله عليه وسلم طبعا كلما اقتربت ساعة الصفر وساعة الانطلاق من المدينة لا شك أن الأمر يعني بدأ يتسرب، وممن علم بهذا الأمر الصحابي الجليل رضي الله عنه وأرضاه البدري حاطب، جاء الخبر من السماء إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبرها بخبرها الرعيمة، فقال عليه الصلاة والسلام قم يا علي قم يا المقداد انطلق إلى روضة خاخ مكان قبيل مكة ستجدان ضعينة، والضعينة هي المرأة المسافرة عندها كتاب اتيان به. فانطلق علي والمقداد رضي الله عنهما كالصقرين إلى روضة خاخ، وجد الضعينة فقال لها أعطنا الكتاب. فقالت أي كتاب؟ فقال علي لتخرجن الكتاب أو لننزعن الثياب. خلصينا والله ما كذبنا ولا كذبنا، ما في وقت ضيعة، خلصي. فأخرجت هذه المرأة الكتاب من ضفيرتها وأعطتهما الكتاب، ثم عاد مباشرة النبي صلى الله عليه وسلم ودفع الكتاب. هنا أيضا درس، النبي صلى الله عليه وعلى وسلم من أهم أسباب نجاح دعوته، دعنك أنه مؤيد من السماء وكفى بذلك، أليس الله بكاف عبده؟ هذا أمر يعني إحنا منتهين منه، لكن تكلم دروس، إحنا ما إحنا أنبياء حتى نؤيد من السماء، فنستفيد من الجانب البشري الجانب السببي في حياته، اللهم صل وسلم عليه. فمن أعظم أسباب نجاح دعوته صلى الله عليه وآله وسلم أنه كقيادي بارز فذ صلوات الله وسلامه عليه، أنه اكتشف قدرات وطاقات أصحابه ثم وظف كل صحابي فيما يحسنه. هذا أمر مهم جدا، أن يوظف الإنسان سواء الرجل في بيته، المدير في إدارته، المربي مع من يربيه، الداعية مع المدعوين، كل إنسان مسؤول عن بشر قيادة بشر، هذا مهم جدا أن يعرف كيف يوظف كل إنسان من أتباعه أو من رفقائه فيما يحسنه. اللي صار بعض الأمور لا يعطي فلان كل شيء، طيب يا أخي في غيره زين ممكن ينفع بهذا الأمر، هو ما يعرف قضية هذا الأمر الذي ينصر الدعوة. فالنبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر وعمر وزيران، كم روى أبو بكر وعمر في كتب السنة؟ قليل جدا. هل يعني ذلك أن أبا بكر وعمر لم يكن عندهما من العلم والحفظ من السنة ما عند أبي هريرة وعبد الله بن عمر من أصحاب الألوف وعائشة وعبد الله بن عمرو بن العاص وابن عباس؟ أبدا. يقين أن أبا بكر وعمر أعلم الناس بعد النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لم يتفرغا للتحديث والسماع، وظيفتهما أكبر، مستشارا في أمور الأمة ما تفرغ للتحديث. أبو هريرة محدث راوية الإسلام، تجد الرافض هؤلاء الأخباث المجرمون الزنادقة دائما يسددون سهامهم على أبي هريرة، لأن بسقوط أبي هريرة وبسقوط عبد الله بن عمر وبسقوط عائشة رضي الله عنها وأرضاها ثلاثة أرباع المرويات مرويات الإسلام تذهب. معاذ بن جبل يأتي يوم القيامة وتقدم العلماء برمية حجر، فجعله النبي صلى الله عليه وسلم لما وجد منه حرصا واندفاعا على العلم وطلب العلم والفقه وتعليم الناس، فوظفه في هذا الجانب، يبعثه مبعوث إلى اليمن، ومعروف حديث ابن عباس تأتي قوم من أهل الكتاب إلى آخره، زيد فرضي، عثمان بن عفان الدعم المالي، عثمان بن عوف كذلك قاده، خالد بن الوليد، عمرو بن العاص، عكرمة بن جهل، شرحبيل بن حسنة، سعد بن وقاص، زبير بن العوام، الرجل منهم بمليار في زماننا، الرجل بمليار. يعني لو الأمر خير عبد الفقير نعطيك عبد الله بن الزبير أعطينا مليار أقول موافق، الرجل بمليار في زماننا. فهؤلاء قادة لا يحسن إلا أن يكون قائدا، ما فيه يعني بتقول مثلا حق عمرو بن العاص رضي الله عنه اجلس وعلم، ما يحسن. ليس هذا لأنه جاهل حاشاه رضي الله عنه وأرضاه، لكن ما جبله الله عليه أن يكون قائدا. عندما أسلم بعد الحديبية وعينه النبي صلى الله عليه وسلم مباشرة على ذات السلاسل في جيش فيه أبو بكر وعمر، لأن القضية مو بالأقدمية، بعض يقول والله خله مسؤول بالأقدمية، قضية مو أقدمية، القضية الأنفع، ممكن يكون أقدم لكن لا يحسن، واضح. وهذا دليل عمرو بن العاص توه أسلم عين على جيش من جنوده أبو بكر وعمر، فمقدمية قضية الأنفع، حتى أن الأمر وقع في سوء فهم أكثر من رأي، كان عمر ما يقبل يعني، وكان أبو بكر رضي الله عنه أبو بكر الرجل بأمه كان يقول له ما عينه النبي عليه الصلاة والسلام عليك إلا أفضل منك في هذا الأمر، اسمع واطع، مرة مرتين، وفي كل مرة يعارضه، ثم يتبين أن رأي عمرو بن العاص هو الصواب، حتى قال عمر تلك الكلمة الشهيرة، قال ما كان ينبغي لعمرو بن العاص أن يسير على الأرض إلا أميرا، في من الناس أمراء قادة مستحيل لو حطيت في السوء يأتي في القادة. هذا حتى في الأطفال يبين، ترى شوف يلعب دائما بالحوش ويركض كلهم وراه، إذا قعد قعدوا، قام قاموا، طبيعته. فلذلك نأتي لهذه المهام، أناس متخصصون، عندما أراد أن يأتي بهذه المرأة الضعينة ما قال مثلا قم يا عمر قم يا أبو بكر رضي الله عنهما، ولا قم يا عثمان قم يا الزبير، أبدا، كلهم قادة عظام فتحون شجعان أبطال، لكن في المهمات الصعبة هذه تخصص، قم يا علي قم يا المقداد تاه. إذن الذي أريد أن أصل أحبتي أن هذا الدرس العظيم مهم، أن الإنسان يكتشف، عندك أولاد في البيت، أنت مثلا حبب لك طلب العلم، مثلا مو شرط أن كلهم طلبة علم، مو لازم، ممكن لكن ليس شرطا، أو شخص مثلا يحب التجارة، أو شخص دكتور طبيب أو مهندس أو محامي، لازم عيالي كلهم كوبي نسخة مني، مو صحيح. إذا كانت رغباتهم فنعم، لكن عليك أن تكتشف هذه الطاقات والميول لتوظف كل منهم فيما يحسنه. رجع بالكتاب، قرأه النبي صلى الله عليه وسلم، فدعا حاطب بن بلتعة فقال له ما هذا يا حاطب؟ وهذا درس عظيم، التثبت لأن النبي صلى أن بعض الناس صلى الله عليه وسلم أن بعض الناس يقول يا أخي لا التثبت فقط إذا جاءني من شخص مشكوك في أمانته جاءكم فاسق فتبينوا لا يا أخي الآن الذي أتى بهذا الأمر من؟ علي بن أبي طالب والكتاب واضح بخط من حاطب بن بلتعة فتثبت النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما هذا يا حاطب؟ فقال يا رسول الله إني لست من قريش أنا لصيق بقريش وليس لي وأهلي وعيالي في مكة فأردت ولست كباقي أصحابك المهاجرين يعني عندهم أهل وعشيرة يحمونهم أما أنا ما عندي فأردت أن تكون لي دالة ويد على قريش يحفظونها لي بحفظي أولادي وعيالي قد يقول البعض ما هو عذر وقد يقول البعض عذر المهم هذا الذي وقع فقال رضي الله تعالى عنه قال وعلم الله أني ما خنت الله ولا رسوله صلى الله عليه وسلم طبعا عمر رضي الله عنه وأرضاه من غيرته وشدته ومعروف في هذا الباب قال يا رسول الله دعني أضرب عنق حاطب فقد خان الله ورسوله وقد نافق فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعه يا عمر وما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم إني قد غفرت لكم فتأثر عمر وقال الله ورسوله أعلم ولذلك البدريون كما تعلمون لهم خصيصة لهم فضيلة البدريون حتى أن علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه كان يكبر في خلافته على موت المسلمين 4 تكبيرات وعلى من شهد بدرا 6 تكبيرات في الجنازة يعني إكراما له رضي الله عنهم أجمعين كم من المآسي كم من الصداقات قد تقطعت كم من الأسر الزوجية قد تفككت وانتهى به إلى الطلاق والتشرد وكم من العداوات كانت صداقات وانقلبت إلى عداوات وكم بسبب عدم التثبت كلمة قالها ما قصد ثبت يا أخي بلغني من فلان قال كذا تثبت يا أخي رسالة وجدها بالغلط ما يجوز لكن هنقول بالغلط في جوال زوجتي أو العكس لأن بعض الناس أيضا هم بعد سوالف عمية يدز حق على أبونا يعني مقلب يدز حق صاحبة كأن امرأة يعني أوانك تأخف عليه الليلة ولا في الكلام هذا ويفجر قنبلة في بيته طيب أسفه طبعا فالمقصود أنه يتثبت أو العكس أو العكس مثلا دز لها رسالة قرر رسالة ولا كيف حالك ويا عيوني ولا يا حياتي ولا تثبت يمكن أخوها لا بفلان مسي طيب يا أخي يمكن أخذ تلفون جديد شلون تثبت فالتثبت مطلوب وهذا الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم تثبت ما هذا يحاطب ثم بعد ذلك في لعشر خلونة من رمضان يعني 10 أيام يعني في العاشر من رمضان لسنة 8 من الهجرة خرج النبي صلى الله عليه وسلم من المدينة النبوية 10,000 مقاتل طبعا إلى الآن لم يصل الخبر إلى قريش كان ممكن يصل مع هذه المرأة ولكن الله سبحانه وتعالى قضى أمرا كان مفعولا فتدارك الأمر وأتى بالكتاب كما سمعتم فخرج هذا الجيش الكبير المبارك يقودهم نبينا صلى الله عليه وسلم وسبحان الله لو عدنا قبل 8 سنوات من هذه الحادثة كيف أنه صلى الله عليه وسلم خرج من مكة طريدا شريدا خائفا صلوات الله وسلامه مطلوبا مطاردا هو صاحبه الصديق الأكبر ثم بعد 8 سنوات فقط وهذا يعتبر وقت قياسي يعود إلى المكان الذي هاجر منه وأخرج منه وهو العزيز عليه الصلاة والسلام يعود 10,000 مقاتل هذا جيش تستطيع أن تقول ما عرفت العرب مثله فأتى بهذا الجيش الكبير ثم نزل عند ماء كديد بالقرب من عسفان، وعسفان على مشارف مكة كما تعلمون. وكان صائما عليه الصلاة والسلام في رمضان، كان صائما اللهم صل وسلم عليه، ثم أفطر لئلا يشق على الناس. ثم بعد ذلك جاءه في هذا المكان عمه العباس بن عبد المطلب، هو وأهل بيته، إنه أسلم رضي الله تعالى عنه وأرضاه. ثم بعد ذلك جاءه أبو سفيان ابن الحارث رضي الله عنه، وكان آنذاك على الشرك. أبو سفيان بن الحارث هذا ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم، ليس أبو سفيان بن حرب ابن أمية، لا، هذا أبو سفيان بن الحارث ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أبو سفيان بن الحارث كان من أشد الناس عداوة للنبي صلى الله عليه وسلم، وكان يهجوه ويسب النبي صلى الله عليه وسلم، فكان خائفا أن يبطش به عليه الصلاة والسلام. فذهب إلى علي بن أبي طالب وهو ابن عمه أيضا، فقال له: ما أصنع؟ إني أخاف أن يأتي النبي صلى الله عليه وسلم. فقال له علي بن أبي طالب رضي الله عنه وأرضاه: أتي النبي عليه الصلاة والسلام وقل له: تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. فذهب هذا الرجل وأتى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: تالله يعني والله، تالله لقد آثرك الله علينا وإن كنا لخاطئين. طبعا هذا ما يعلم أنه يتلو آيات من كتاب الله عز وجل، فما كان من النبي صلى الله عليه وسلم إلا أنه قال: لا تثريب عليكم اليوم، يغفر الله لكم وهو أرحم الراحمين. وهذا أيضا درس عظيم، العفو والمسامح واليعفو، كما قال ربنا سبحانه وتعالى في سورة النور بعد آيات الإفك، عندما أراد أبو بكر رضي الله عنه أرضاه وعزم أن يقطع الإعانة التي كان يعطيها ويجريها لمصطح ابن أثاثة، كان ينفق عليه أبو بكر الصديق، وهو ممن تكلم في عائشة: الأمر صعب، أعطيك من خيري ومن مالي، وتكلم في بنتي، أمر صعب. فبعدما انتهى الأمر وانتهت القصة وأنزلت براءة الصديق المطهرة المبرأة من فوق سبع سماوات في قرآن يتلى إلى يوم القيامة، حث الله تبارك وتعالى أبا بكر وأمثال أبي بكر أن يعودوا لذلك الإنفاق، وليعفوا وليصفحوا، ألا تحبون أن يغفر الله لكم؟ فبكى رضي الله عنه وأرضاه قال: بلى، نحب أن يغفر الله لنا. فأعاد النفقة مرة أخرى على المصطح. المهم أن هذا العفو أيها الإخوة خلق كريم. بعض الناس، ما أقول ما يعفو، لا يحب أن يعفو، صعب جدا. إذا أخطئ في حقه، زوجته مثلا في البيت، أو أخ له في الله غلط عليه، أخي كل ما دخل خطأ، وكلنا نخطئ، يعني ما انتهت الدنيا، لا، صعب جدا أن يرضى، وهذا خلق ذميم، خصوصا بين الأزواج. يعني الزوجة طبيعتها يعني سمعون هذه، يعني المرأة ناقصة عقل ودين، فالأمر يعني تخطئ عليك وتغلط، هذا أمر وارد كما جاء. خف علي شيخ، الله يجزاه خير، عسى الله ينفع مجهودك. فالمقصود أنه جاء رجل لعمر رضي الله عنه وارضاه، يعني عندما اقترب من داره وأراد أن يشتكي زوجته، فسمع زوجة عمر ترفع صوتها على عمر، فولى هذا الرجل، وإذا بلحظة خروج عمر رضي الله عنه وأرضاه، فقال له: يعني ما شأنك؟ قال: لا، ما شأنك؟ أتيت لي حاجة. وعمر طبعا حريص على العدل بين الرعية وتفقد شؤونه، فقال: جئتك يا أمير المؤمنين لأشتكي زوجتي، فوجدتك تشتكي مما أشتكي منك. فبين له عمر رضي الله عنه وأرضاه يعني أنها قائمة بحقي، طاهية لطعامي، غاسلة لثيابي، فإنما هي أيام، أموت فتستريح أو تموت فأستريح. إذن لو بلغ الإنسان الحال مع زوجتي لهذا المبلغ فقل هذا الكلام: هي أيام، أموت فتستريح أو تموت فأستريح. فالشاهد أنه تشتكي بعض الزوجات عدم قبول الزوج لاعتذارها. بعضهم في مرض نفسي يريد أن يمارس هذا البطش مع زوجتي هذه الضعيفة. الله عز وجل قال: فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. وقال لك بداية الأمر: الرجال قوام على النساء لك القوامة، لكن تذكر أن الله علي كبير سبحانه وتعالى. وما هي صنع الرجولة ولا المروءة. فإذا أخطأت أمر بسيط، يقول لك خلاص انتهى، طاح الحطب يا مفلا. والعكس بالعكس كذلك، نص الزوجات أيضا أن تتقبل أخطأ مرة مرتين وثلاث وعشرين وألف مليون، تقبلي منه وتقبل منها لتسير هذه السفينة إلى بر الأمان. فعفى عنه صلى الله عليه وسلم. وهذا هو الصفح الجميل، لأن بعض الناس يصفح لكن تقول ليت ما صفح، لو تام زعلان أحسن لنا. إمن أنا بسامحك الملعون، بس ترى تذكر ويبدأ عاد يبقى خلاص، بس لا بس بذكرك أنا. فمثل هذا الأمر، يعني النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا خلق الأنبياء. شوف حتى يوسف قال: من بعد أن نزغ الشيطان بيني، الله أكبر، وبين إخوتي، يعني جعل نفسه طرفا في المشكلة، معناه ليس بطرف ومجني عليه، لكن حتى ما يجعل تثريب، صفح جميل. أخاف والله كنا أخطأنا، كنا نخطئ، أسأل الله العفو والمسامحة بس، وتغير الموضوع حتى لا تلجئه ولا تلجئها إلى أن يريق ماء وجهه. فلذلك اصفح الصفح الجميل. إذا كان هناك معك بينك وبين أحد خلاف، ترى والله العظيم الدنيا ما تسوى، بالعامية بقول ما تسوى، واحسن عليه يا أبو فلان سموحة أنا غلطان، تجده يبادر لا لا يا ابن الحلال أنا الغلطان، تنتهي القصة. طيب افرض أنه طلع يعني نزغت شيطان ولم يقبل العذر، فكأنما تسف في وجوههم المل كما قال صلى الله عليه وسلم. هذا خلق المسلم، الصفح دائما دائما الصفح والعفو. ننتهي حتى أخوني طالع ساعته، فلا أنا لاحظك. طيب أصبح يعني زين. طيب فبلغ النبي صلى الله عليه وسلم إلى نزل بممر الظهرة، طبعا الظهرة مش الظهرة في الشرقية، ممر الظهرة ممر قريب قريب من 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 مكة. نزل هناك وبات صلى الله عليه وسلم، وطلب من أصحابه كل صحابي يشعل بين يديه نار. شوف التخطيط، شوف الرؤية، شوف التدبير. هو يريد أن تنخلع هذه القلوب فتكون النتيجة أن يستسلم فتحقن الدماء. فأمرهم أن توقد هذه النيران. تخيل ترى في الليل 10,000 نار، أشك أن منظر مهيب يعني. فخرج أبو سفيان في الليل وهو يتفقد، فلقيه عبد الله، فلقيه العباس وعبد المطلب أبو الفضل عم النبي صلى الله عليه وسلم، لأن قلنا قد خرج واستقبل النبي صلى الله عليه وسلم ومكث معه وركب بغلة النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال: من أبو حنظلة؟ كنت أبو سفيان. قال: نعم. من أبو الفضل؟ يعرف صوته، فأردفه خلفه وسار به بين هذه الجموع جند الإسلام وقد أوقدوا هذه النيران، حتى مر على عمر بن الخطاب فرآه عمر فعرف أبا سفيان، فقال: يا عدو الله، الحمد لله الذي أمكنني الله منك من غير عهد ولا عقد. قلت: ما لك شيء، خلص دمك حلال. لكنه لم يكن ليفتئت على مقام النبي صلى الله عليه وسلم، فاستبق إلى خيمة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني عمر على رجوله والعباس يسرع بالبغلة حتى من يصل أولا إلى خيمة النبي عليه الصلاة والسلام، فكان السابق العباس، فنزل ودخل النبي عليه الصلاة والسلام ثم كلمه بشأن أبي سفيان أن يصفح عنه. طبعا كان عمر يتهدد ويريد من النبي صلى الله عليه وسلم أن يأذن في قتل أبي سفيان، فنهاه العباس وقال اسكت يا عمر وندع الكلام للنبي عليه الصلاة والسلام. فما كان من عليه الصلاة والسلام إلا أن قال للعباس خذه إلى رحلك وفي الصباح ائتني به. طبعا أيضا هذا لمغزى أراده صلى الله عليه وسلم ليرى هذه الجموع، فإن كان في نفسه شيء إلى الآن من رواسب الشرك والجاهلية والتردد تذهب. فذهب وجلس وفي الصباح أتاه، ثم أخذه النبي صلى الله عليه وسلم وهزه هزا عنيفا، قال أما آن لك يا أبا سفيان أن تسلم؟ أما آن لك؟ فقال له أبو سفيان بأبي أنت وأمي. فقال له أما آن لك أن تشهد أن لا إله إلا الله؟ فقال ما أحلمك وأكرمك وأوصلك. هذا كلام أبو سفيان النبي صلى الله عليه وسلم لأنه هو ابن عمه. فقال والله إنه لحق، ولو كانت آلهتي حق لأغنت عني. شوفوا معقلاء. فقال له أما أنا لك أن تشهد أني رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال أبو سفيان وكان صادقا، إن إخواني بالمناسبة العربي ما يكذب، وهذه من أجل وأفضل خصال العرب، ما يكذب حتى في جاهليته. إجابة والحين نعفو نعفو لأن احنا مثل شملتنا وياهم والله يديك يلا ماشي الله المستعان. فالشاهد صدق أخونا يعني الآن قل الأمر أكيد. فالمقصد أن العرب ما كان يكذب ترى أبدا، مستحيل، لأن هذا عيب، عيب عظيم عندهم. فأبو سفيان قال له أما أنا لك أن تشهد أني رسول الله؟ فقال أبو سفيان بأبي أنت وأمي ما أوصلك وأرحمك. قال ما زال في النفس منها شيء. شوف مع أن في موقف موت لوحده وعمر يتبع صادقا، قال في النفس منها شيء. فتكلم العباس وقال أسلم يا أبا سفيان قبل أن تطير عنقك. فأسلم وحسن أسلامه كما تعلم. ثم قال العباس قال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أبا سفيان رجل يحب الفخر سيد مكة، فاجعل له شيئا. قال من دخل دار أبي سفيان فهو أمن، يلا روح، ومن أغلق عليه بابه فهو أمن، ومن دخل البيت الحرام فهو أمن، حتى اللي ما عنده بيت يلوذ بالكعبة هو أمن. ها جئنا نقتل الناس. طلق أبو سفيان فقال عليه الصلاة والسلام للعباس احبس أبا سفيان عند الممر، ممر المضيق، وقف هناك ليرى هذه الجموع والكتائب. فوقف أبو سفيان ويرى هذه الجموع كالموج الهادر 10,000 بسلاحهم وحديدهم، وكلما مرت عليه قبيلة من هؤلاء يا أبا الفضل؟ قال من قبيلة من مزينة مثلا، فيقول مالي ولمزينة، يعني أبو سفيان يقول. وهكذا حتى مرت كتيبة المهاجرين والأنصار، وإذا هم قد أحاط بالنبي صلى الله عليه وسلم. فقال من هؤلاء؟ فقال هؤلاء المهاجرون والأنصار. فقال أبو سفيان ليس لأحد قبل بقتال هؤلاء. فقال العباس لقد أصبح ملك ابن أخيك عظيما. فقال العباس ليس الملك، إنها النبوة يا أبا سفيان. قال نعم إذن إنها النبوة. ثم دخل النبي صلى الله عليه وسلم حتى لا أطيل عليكم ونختصر، وفتح مكة عليه الصلاة والسلام، وأتى إلى الأصنام إلى 360 صنما وهو يضربها بمحجنه صلوات الله وسلامه عليه، وقل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا، فيضرب هذه الأصنام الحجارة التي عبدت من دون الله عز وجل فتسقط وتتكسر. ثم دخل إلى الكعبة شرفها الله وأغلق الباب عليه هو وأنس وبلال، وأغلق الباب عليه. ثم رأى فيها التصاوير ورأى فيها صورة لإبراهيم وإسماعيل عليهما السلام وهما يستقسمان بالأزلام. الأزلام مثل أعواد من الجاهلية، إذا أراد أحدهم أن يفعل شيئا ما، أي شيء، تجارة، زواج، أي شيء، يأتي لهذه الأعواد ويرميها، يكتب عليها كتابات معينة ويرميها في النهر، يرميها في مكان معين، وأي عود خرج يفعل الشيء المكتوب في هذا العود، نوع من الطيرة والعرافة والكهانة. فقال عليه الصلاة والسلام، قال قاتلهم الله، والله ما استقسم قط. هذا افتراء على إبراهيم. إبراهيم عليه الصلاة والسلام الذي شهد له ربنا تبارك وتعالى بقوله وإبراهيم الذي وفى، وفى في جميع الاختبارات، جميع مواقف إبراهيم وأحداث قصته في القرآن كلها توحيد التوحيد، نجاح، امتياز مرتبة الشرف كما نقول باللغة، باللهجة المعاصرة. فقال الله عنه وإبراهيم الذي وفى بجميع الابتلاءات عليه الصلاة والسلام، فكيف استقسم بالأزلام أيها المخرفون؟ قال قاتلهم الله، والله ما استقسم بالأزلام. ثم أمر بأن تغسل هذه الجدر ويزال ما فيها من الشركيات، وصلى ركعتين صلوات الله وسلامه عليه، ثم كبر وهلل ووحد الله في أرجاء البيت، ثم خرج ودفع مفتاح الكعبة إلى عثمان بن طلحة لأنهم هم كانوا مسؤولين عنها، فدفعها لهم عليه الصلاة والسلام. ثم جاء بكفار قريش وقد سلسلوا بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، وسيوف الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم مصلتة، فقال عليه الصلاة والسلام لهم ما تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا أخ كريم وابن أخ كريم، يعني. فقال عليه الصلاة والسلام اذهبوا فأنتم الطلقاء. هذا أيضا موقف عظيم، موقف عظيم إخواني. فبعد ذلك رقى بلال رضي الله عنه أرضى على الكعبة، حضرت الصلاة، وأذن رضي الله تعالى عنه أرضى، ومكث عليه الصلاة والسلام 19 يوما بمكة يرسي قواعد التوحيد ويمحو ما بقي من الشرك، ثم أراد أن يعود عليه الصلاة والسلام إلى المدينة بعد ذلك. وتعلمون بعد 2 شهر من فتح مكة وقعت غزوة حنين كما هو معلوم، وبعد ذلك عاد إلى المدينة رضي الله عليه الصلاة والسلام. فهذا حقيقة العجالة شديدة وما تسعد به الذاكرة من أحداث فتح مكة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. هذا والله أعلم، والحمد لله رب العالمين، جزاكم الله خير.